بسم الله الرحمن الرحيم. المنتدى للإنتاج الإسلامي والتوزيع تقدم الذين لا يحبهم الله للشيخ خالد صقر.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد عباد الله، فإن المسلم عباد الله ليس اسما يتسمى به، وليس هو وصفا يتصف به. إن المسلم عباد الله هو مجموعة من الأخلاق والأعمال التي تبنى على عقيدة سليمة صحيحة، اعتقاد صحيح وعمل سليم، يشكلان بفضل الله جل وعلا مسلما صحيحا مقبولا عند الله تبارك وتعالى. فليس المسلم هو الذي يتسمى بأسماء المسلمين فحسب، وليس المسلم هو الذي يتصف بين الناس بصفة الإسلام فحسب، ثم إذا بحثت عن أخلاقه وأعماله وجدته يعمل أعمال غير المسلمين ويتخلق بأخلاق غير المسلمين، تراه على صفات وأخلاق الذين لا يحبهم الله، تراه معرضا عن أخلاق وصفات الذين يحبهم الله. والعبد عباد الله في هذه الدنيا إن لم يكن ممن أحبهم الله فهو في شقاء، وإن تخلق بأخلاق الذين لا يحبهم الله فهو في شقاء، ولا تكون له السعادة ولا تتحقق له الطمأنينة إلا إذا تخلق بأخلاق من يحبهم الله وابتعد عن أخلاق الذين لا يحبهم الله. لهذا عباد الله قلنا لكم، فلنجعل السؤال دائما قائما، سل نفسك عبد الله أين أنت من ربك جل وعلا، ما هو ذكرك في الملأ الأعلى، أهو بالثناء والذكر الجميل الحسن، أم هو عياذا بالله بالتوبيخ والكلام الشديد. سل نفسك عبد الله ما ذكرك عند الله تبارك وتعالى، أمن أولياء الله عز وجل وأحبائه، أم من أعداء الله تبارك وتعالى ومن يبغضهم الله عز وجل. وقد عرفت عبد الله، قد عرفت جملة من صفات الذين يحبهم الله، أقلنا سل نفسك هل أنت منهم أم لا، وعرفت جملة كذلك من صفات الذين لا يحبهم الله، وذكرنا أنفسنا وإياك بأن نبتعد عن أخلاق أولئك القوم الذين لا يحبهم الله جل وعلا. وها نحن عباد الله نصل إلى نهاية المطاف في ذكر الذين لا يحبهم الله جل وعلا، بعد أن علمت أن الله تبارك وتعالى لا يحب المعتدين ولا يحب الكافرين ولا يحب المسرفين ولا يحب المفسدين، أن الله تبارك وتعالى لا يحب المختالين الفخورين، وأنه جل وعلا لا يحب المتكبرين. اعلم عبد الله أن ربك جل في علاه لا يحب الفرحين، كما قال سبحانه حاكيا لنا قصة قارون، عندما وجدوه قد فرح بما أعطاه الله من المال وبما جمع من الدنيا، فقال ربنا جل وعلا عنهم إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين. الفرح عباد الله
الفرح الأمر كما قال عكرمة رحمه الله: ما من أحد إلا وهو يفرح أو يحزن، ولكن اجعلوا الفرح شكرا واجعلوا الحزن صبرا. الفرح ربنا جل وعلا لا يحب الفرحين، ولكنه سبحانه في آية أخرى في كتابه أمرنا أن نفرح، فقال ربنا جل وعلا: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. فبين ربنا تبارك وتعالى بهاتين الآيتين أن هناك من الفرح ما هو مذموم ومنه ما هو محمود. الله جل وعلا لا يحب الفرحين، أي لا يحب الفرحين فرحا مذموما يبغضه الله تبارك وتعالى. فتعالى عبد الله ننظر في هذا الفرح المذموم، عافانا الله وإياك منه، لعلنا أن ننتبه فيكون فرحنا كما يحبه الله عز وجل، ونبتعد عن الفرح الذي يبغضه الله ولا يحب أهله. اعلم عبد الله أن من الفرح المذموم فرح العبد بالرخاء بعد الشدة مع قيام الغفلة، أن يفرح العبد بالرخاء الذي يأتيه بعد الشدة والبلاء مع قيام الغفلة وإعراضه عن الله جل وعلا. فإن ربك تبارك وتعالى يرسل الرسل إلى عباده يأمرهم بعبادة الله وتوحيده، وينهوهم عن شركهم بالله وعن عصيانهم لله، فإذا ما استجاب أولئك الناس لأمر الله عز وجل وسلكوا طريق الله تبارك وتعالى فازوا في الدنيا والآخرة. أما إذا أعرضوا وتقاعسوا وراغوا روغان الثعالب فإن الله تبارك وتعالى يأخذهم بالشدة والبلاء، لعلهم أن يرجعوا إلى الله عز وجل، لعلهم أن يعلموا أن ما هم فيه من شدة وبلاء، ما هم فيه من ضنك وامتحان، إنما هو بسبب إعراضهم عن الله عز وجل. فإن انتبهوا فبها ونعمة، وإن لم ينتبهوا فإن الله جل وعلا يبتليهم ابتلاء آخر، فيفتح عليهم من أمور الدنيا ما الله جل وعلا به عليم، لكي يقطع أعذارهم أمام الله. فإذا هم بعد الشدة والبلاء في نعيم ورخاء، فإذا انتبهوا إلى أن تقلب الأحوال إنما هو بيد الله فرجعوا إلى الله وتابوا، تاب الله جل وعلا عليهم. وإذا غفلوا عن الله وفرحوا بما في أيديهم أخذهم الله جل وعلا أخذ عزيز مقتدر. قال ربنا جل في علاه: ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. نعم عباد الله، إن العبد الذي ينظر تحت قدميه ولا يتفكر في تدبير الله عز وجل وفي تقديره، عندما تأخذه الشدة وهو على الغفلة، يحل به البلاء وهو معرض عن الله تبارك وتعالى، لا يعرف من دينه شيئا، وإذا عرف لا يعمل به، يبتليه الله عز وجل فلا يرجع، ويشدد عليه فلا يتوب ولا ينيب. ثم إذا به يفاجأ أن الدنيا قد فتحت عليه، فأظن أن هذا الفتح وأن هذا التيسير إنما هو علامة قبوله وعلامة محبة الله عز وجل له، وينسى أنه ما غير من حياته في شيء، ينسى أنه ما زال على تفريطه، ما زال على عصيانه، ما زال على غفلته، ما بدل من حاله، يظن أنه قد رضي الله جل وعلا عنه بذلك، ولا ينتبه إلى مكر الله عز وجل به، لا ينتبه إلى استدراج الله تبارك وتعالى له. قال ربنا: حتى إذا فرحوا بما أوتوا، فرح الأشر والبطر، فرح الغفلة والعصيان، فرحوا بالمال والدنيا وغفلوا عن أنهم عصوا ربهم تبارك وتعالى، حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة، بغتة، لأنه في غفلة. روى الإمام أحمد رحمه الله بسنده عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم الله يعطي العبد على معاصيه ما يحب فإنما هو استدراج. إذا رأيتم الله يعطي العبد على معاصيه ما يحب فإنما هو استدراج. ثم تلا قول الله تبارك وتعالى: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. فتنبه عبد الله، تنبه إلى أن فتح الله جل وعلا عليك للدنيا أو تضييقه عليك منها ليس هذا أبدا علامة على قبول الله جل وعلا لك، كما قال ربنا تبارك وتعالى: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن، كلا بل لا تكرمون اليتيم. ليس الغنى أو الفقر علامة على محبة الله أو على غضبه، وإنما العلامة الحقيقية ما حالك أنت، حالك مع الله جل وعلا، أعلى الطاعة أم على المعصية؟ إن كنت على الطاعة فأنت القريب من الله الحبيب إليه، وإن كنت من أفقر الناس، وإن كنت على المعصية فأنت البعيد من الله المبغض إليه، عافاني الله وإياك، وإن كنت من أغنى الناس. فلا يغترن أحد عباد الله ولا يفرح برخاء حال غفلته عن الله تبارك وتعالى، فإنما هو استدراج. وإنها عباد الله لمن سنن الله جل وعلا الربانية، والتي نعلم يقينا ونؤمن بها أن الله تبارك وتعالى يملي الآن للكافرين. إن بلاد الكفر تعيش هذه المرحلة: فتحنا عليهم أبواب كل شيء لكي يقطع الله جل وعلا عذرهم، ولكي يستدرجهم ربنا تبارك وتعالى، ونحن على يقين أن ربنا جل وعلا سيأخذهم بغتة فإذا هم مبلسون ليقطع دابر القوم الذين ظلموا، والحمد لله رب العالمين. من الفرح المذموم كذلك عباد الله فرح العبد بترك الواجبات والقيام بحق الله جل وعلا طلبا للسلامة. إن الكثير من الناس عباد الله يظن أو يحب أن ينال إسلاما سهلا لينا مريحا ليس فيه تعب وليس فيه شقاء، يريد إسلاما ليس فيه بلاء وليس فيه شدة وليس فيه امتحان، يريد إسلاما مع كثرة الأموال ومع كثرة الأولاد، مع الجاه والسلطان، مع الوظيفة الحسنة ومع الزوجة الحسنة، يريد إسلاما لا تعب فيه. فإذا ما أحس بأن دين الله جل وعلا يطلب منه أن يتعب، أن الله تبارك وتعالى يكلفه بما فيه مشقة، إذا به يتهرب من هذه التكاليف ويتنصل من هذه الأعباء طلبا للراحة والسلامة، وإذا ما علم أن عباد الله المؤمنين الذين يدعون إلى الله جل وعلا ويعملون لدين الله تبارك وتعالى قد أصابتهم شدة أو وقعوا في امتحان أو ابتلاء، فإنه يفرح في قرارة نفسه ويقول لقد نجوت عندما لم أشارك معهم في مثل هذا ولم يحدث لي ما حدث لهم، فيفرح. اعلم عبد الله أن هذا من الفرح المذموم الذي لا يحب ربنا جل وعلا أهله. قال ربنا تبارك وتعالى: فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأنفسهم وأموالهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحر قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون. نار جهنم التي سيعذبون فيها أشد حرا من هذا الحر الذي يتنصلون به. فرحوا بمقعدهم خلاف رسول الله وتركوا الجهاد، تركوا بذل الجهد لله عز وجل، لم يتعبوا أنفسهم، وعندما رأوا الحرارة الشديدة رأوا القتل والجراحة تصيب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فرحوا بهذا المقعد. قال ربنا تبارك وتعالى: قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون. إن هذا الجهد عبد الله الذي تبذله في هذه الدنيا وهذا البلاء الذي يصيبك في هذه الحياة في سبيل الله عز وجل لهو والله خير مهر تقدمه للحور العين في جنة عرضها كعرض السماء والأرض. من الفرح المذموم كذلك عباد الله فرح العبد بعلمه استكبارا وعلوا. الله جل وعلا جعل العلم سببا للخشية وموصلا إليها، فقال ربنا جل وعلا: إنما يخشى الله من عباده العلماء. فالأصل إذا صلحت النية وصدق قصد العبد أنك كلما ازددت علما ازددت قربة إلى الله عز وجل وازددت خشية لله تبارك وتعالى. ولكن عندما يتسلل الشيطان إلى قلب العبد فيفسد عليه نيته ويغير عليه قصده يتحول هذا العلم إلى حجة عليه لا لك، فعندها يغتر كل عالم بعلمه وأنه لا أحد بعده فيتكبر ويعلو فيرد الحق على أهله وإن كان يعلم أنه حقا. قال ربنا جل وعلا: فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. لما جاءتهم الرسل بالبينات، لما جاءهم الناس بالحق يقولون لهم إن هذا حق من عند الله، قال الرسول صلى الله عليه وسلم: صدهم غرورهم بعلمهم، صدهم فرحهم بهذا العلم فردوا الحق وقالوا: لا بل نحن أهل العلم ونحن الذين نعلم ونحن الذين نعرف الحق من الباطل، فردوا الحق وهم يعلمون ذلك. الله جل وعلا لا يحب هؤلاء الفرحين. من الفرح المذموم عباد الله كذلك الفرح بالفرقة والاختلاف. الله جل وعلا أمرنا أن نعتصم بحبل الله جميعا، وأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم فقال: وكونوا عباد الله إخوانا، مصداقا لقول ربنا جل وعلا: إنما المؤمنون إخوة. أمرنا ربنا جل وعلا أن نتمسك بدينه وبحبله المتين، وأن تكون أخوة الإيمان هي التي تجمع بيننا. فإذا بأناس يتفرقون ويتحزبون وكلهم فرح بما هو عليه، فرح لأن أناسا قد اجتمعوا حوله، ولأن مجموعة قد ترابطوا معه، ونسي أن التفريق بين المسلمين وأن تشتيت جماعة المسلمين لهو أشد ضررا على دين الله عز وجل، وأن الفائدة التي حصلتها مجموعة متحزبة متفرقة لا تقاس أبدا إلى جنب اجتماع المسلمين. قال ربنا جل وعلا: منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. فرح بالفرقة وفرح بالاختلاف، والنبي صلى الله عليه وسلم صرخ بها قائلا: دعوها فإنها منتنة. لما تلاحى رجلان من الأوس والخزرج، فقام واحد فقال: يا للأوس، وقال الآخر: يا للخزرج، وقامت كل فرقة لكي تنصر صاحبها، فيخرج النبي صلى الله عليه وسلم غاضبا: أبدعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم؟ دعوها فإنها منتنة. التحزب والعصبية، التحزب لجماعة أو لفرد أو غير ذلك مما يفرق جماعة المسلمين، الله جل وعلا لا يحب الفرحين بهذه الفرقة، لأنهم يهدمون دين الله جل وعلا. وإنما ولاؤك عبد الله للإسلام، أخوتك عبد الله لكل مسلم. نعم، تزداد الأخوة والصلة أو تقل على حسب التزام العبد بدين الله عز وجل. أما أن نقلب ولاءنا وبراءنا فيكون الولاء على الجماعة، فيكون الولاء على الحزب، فيكون الولاء على شخص أو فرد، فهذا مما يبغضه ربنا تبارك وتعالى. أسأل الله جل وعلا أن يجمع كلمة المسلمين على الحق. من الفرح المذموم كذلك فرح العبد بالدنيا. لعلك تعجب فتقول: وما لي لا أفرح بالدنيا، وهي رزق الله تبارك وتعالى ساقه إلي. أقول لك عبد الله: الفرح بالدنيا مذموم من حيث هو فرح بالدنيا، الفرح بالدنيا يذم من حيث أنه فرح بالدنيا فحسب، أي أنك تطمئن إلى الدنيا وتفرح بها كدنيا لا على أنها نعمة من الله تبارك وتعالى. ولهذا نبه ربنا تبارك وتعالى إلى هذا فقال: وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع. إنها لا قيمة لها في الآخرة، هي عند الله تبارك وتعالى لا تساوي جناح بعوضة، فليس لك عبد الله أن تفرح بها كدنيا، وإنما إذا فرحت تفرح بها كنعمة من الله جل وعلا تعينك على طاعة الله. أما أن تفرح بالدنيا كدنيا فإن الثمرة والنتيجة أنك ستركن إليها، وأنك تطمئن إليها، وتظن أن حالك على السداد والاستقامة ما دامت الدنيا معك، لا ما دام الله معك. عندها تختل عقيدتك، إذا عملت عملت للدنيا، وإذا سعيت سعيت للدنيا، فتكون عياذا بالله عبدا للدنيا. ولهذا قبح النبي صلى الله عليه وسلم مثل هذا الرجل ودعا عليه، فقال صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميلة، تعس وانتكس وإذا شيك فلا انتقش. يدعو عليه أنه إن أصابته شوكة أنها لا تنزع من جسده. لماذا؟ لأنه قد أصبح عبدا للدينار وللدرهم وللملابس وللسلطان، ونسي أن هذه الدنيا إنما هي نعمة من الله جل وعلا. قال ربنا تبارك وتعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، إن ذلك على الله يسير، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم، والله لا يحب كل مختال فخور. لكي لا تأسوا على ما فاتكم من أمور الدنيا لا قيمة لها، ولا تفرحوا بما آتاكم من الدنيا فإنها لا تغني عنكم من الله شيئا. أما الفرح المحمود عباد الله فإنما هو كما قال ربنا جل وعلا: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. لا ينبغي للعبد أبدا أن يفرح بشيء إلا إذا كان فضلا من الله ورحمة عليه. كيف يكون ذلك؟ يقول لك عبد الله: افرح بالأموال، افرح بالدنيا، افرح بالزوجة الصالحة، افرح بالمنصب، افرح بالأولاد، افرح بكل شيء، إذا كانت هذه الأشياء معينة لك على طاعة الله، تقربك من الله جل وعلا، مركب تركبه إلى الله يوصلك إليه، عندها فلتفرح بفضل الله عز وجل وبرحمته. ولا تكون هذه الأشياء رحمة من الله وفضلا إن عملت فيها بمعصية الله، وإن تعاملت معها بما يغضب الله. مالك إن كان يقربك من الله تعطي حق الله جل وعلا فيه، اكتسبته من حلال وتنفقه في حلال، نعمة تفرح بها وتحمد الله جل وعلا أن يسر لك هذا. أما أن تتعامل فيه بالربا وأن تنفقه على المعاصي وما يغضب الله، فوالله لا هو نقمة عليك تستوجب أن تحزن عليها. عباد الله، ربنا جل وعلا أمرنا أن نفرح، لكن برحمة الله عز وجل، لأن الشيء الذي يفرح حقيقة هو الذي يدخلك الجنة، هو الذي يجلب لك محبة الله عز وجل. أما أن تفرح بمعصية الله، أن تفرح بما يبعدك عن الله، أن تفرح بما يغضب الله، فاعلم عبد الله أن الله جل وعلا لا يحب الفرحين. عباد الله، أيامنا التي نعيش فيها وننتظرها بإذن الله تعالى أيام فرح، أيام فرح برحمة الله تبارك وتعالى. فإن لله جل وعلا في أيام الدهر نفحات أمرنا أن نتعرض لها، فنسأل الله جل وعلا برحمته الواسعة التي وسعت كل شيء أن يبلغنا رمضان وأن يجعلنا فيه من المقبولين. نسأله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يغفر لنا تقصيرنا في الاستعداد لرمضان، وأن يمن علينا بتوبة نصوح وبعودة صادقة نصل بها إلى رمضان وقد جعلنا ربنا فيه من المقبولين. فاللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا وعلى حسن طاعتك أعنا. اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان واجعلنا فيه من المقبولين، واجعلنا فيه من المرحومين، واجعلنا فيه من عتقائك من النار يا رب العالمين. اللهم واجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا يا ربنا شقيا ولا محروما. اللهم فرج كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، وفك أسر المأسورين. اللهم ارحم أمواتنا وأموات المسلمين، اللهم ارحم أمواتنا وأموات المسلمين. اللهم من قضيت بانتهاء أجله قبل رمضان فارحمه، ومن أذنت له بالعيش إلى رمضان فاغفر له، واجعلنا منهم يا ذا الجلال والإكرام المغفور لهم والمرحومين يا رب العالمين. اللهم وانصر الحق وأهله، واخذل الباطل وحزبه، انصر المجاهدين في سبيلك في مشارق الأرض ومغاربها، انصر المجاهدين في سبيلك في فلسطين، وانصر المجاهدين في سبيلك في العراق، وانصر المجاهدين في سبيلك في أفغانستان، وانصر المجاهدين في سبيلك في الشيشان. اللهم نجي إخواننا المسلمين المستضعفين في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم نجي بلاد السودان من مكائد الكفار والمشركين. وحد يا رب صفوف المسلمين، اجمع كلمتهم، سدد رميهم، اجعل بأسهم على عدوهم يا رب العالمين. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.